ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقت أو يغير إلى ما هو أفضل، والمسألة في آخرها. والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صليها. نعم. نعم نعم نعم. لا، العشرة الآلاف هذه على المبتدئ. إيه خلاص ما يرجع لهم بشيء. ولكن الراهب إيه فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا يعتدي؟ هل أذن له؟ إيه الحمد لله فضل الله واسع. حتى لو وجد ما بالمسألة إن الراهب ما يجد الوفاء. الراهب يجد الوفاء لو يبيع 20,000. الكلام هل يرجع ولا يرجع؟ خالد هل هذا هو الأصل؟ الأصل أن كل خراب يعمر، لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد.
بعض الخراب لا يؤثر في العمر في الدار، يعني قد يكون يعني جدار خارجي أو قد يكون
والخارج ما يؤثر؟
لا يؤثر يعني
لا يؤثر. إذا هدم هدم الجدار الخارجي أثر، حتى اللي في داخل الفلة ما يثقوا يعني ما يأمنوا لك الأمان. نعم. لا أنا ظنيت أنك تقول شرفت من الجدار طاح. جاب الله هذا المثال يا خالد، هذا لا يؤثر ولا يقال عمر أصل، لا يعمر هذا. نعم. وش تقول؟ استغفر في هذا المثال. يقول لو أن الراهن أذن المرتهن وقال إذا سقط حجرة فابنيها، فبناها المرتهن، يقول كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟ عموما ما يرجع ولا بحق الطين، لا يرجع بشيء يا أخوان. ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه، لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر. نعم. انتهى الوقت. انتهى.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. ولا يصح إلا بالجائز التصرف، ولرد الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت همة المأمور عنه بريئت ذمة الضامن وعكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا لك، بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والموصوم والمقبوض بصوم وعهدة المبيع. لا ضمان الأمانات فللتعدي فيها.
فصل.
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو كرهت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان هو النوع الثاني من عقيل، من عقول التوثيق، والأول الرهن. والضمان مشتق من الضمن، من الضمني، أي كون الشيء في ضمن الشيء الآخر، أي محتويا عليه. وهو التزام جائز التصرف التزام جائز التصرف بما وجب على غيره أو يجب من حق مالي، التزام ما وجب على غيره أو يجب من حق مالي. مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخص مدين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين ويقول أعطني دين الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطة، فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمن، أنا أضمنه يعني أضمن دينه، هذا التزام ما وجب أو ما يجب؟ ما وجب. ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قال نعم، قالوا نعم، فتأخر وقال صلوا على صحيح، فقال أبو قتادة الديناران علي، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى عليه. أما التزام ما يجب فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري، مثلا إنسان أراد أن يشتري بضاعة من صاحب الدكان وليس معه فلوس، فجاء إلى رجل آخر غني فقال له أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلاني ولكن ما ليس معي فلوس، أعطني ورقة ضمان، فيعطي ورقة ضمان، يقول ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمنه عليه. هذا التزام إيش؟ التزام ما قد يجب وهو لم يجب بعد، وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة، ولأن الأصل في المعاملات كلها إيش؟ الحل، إلا ما قام الدليل على منع، وهذا مصلحة أيضا ما يجب مصلحة، فلا ينبغي أن يكون ممنوعا وإن كان فيه جهالة لأنه قد يشتري شيئا كثيرا وقد يشتري قليلا، لكن نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزا. وإن شاء الضامن حدد قال أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود 1000 ريال مثلا، هذا يكون ضمان شيء محدد، وهذا أولى، أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لئلا يشتري المضمون أو لئلا يستدين المضمون شيئا يجحف بمال الضامن. نعم. أما حكم الضمان فهل هو جائز أو ليس بجائز؟ فنقول في حق المضمون عنه جائز، يعني لو جاء شخص لآخر وقال اضمني فيجوز أن يقول اضمني كما يجوز أن يقول أقرضني، أما في حق الضامن فهو سنة مستحب، سنة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين، ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء، قدرة الضامن على الوفاء، فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، فإن هذا من الغلط. ولهذا يوجد الآن أناس يعرضون أحوالهم في أنهم غارمون وسبب الغرم الضمان، فنقول هذا غلط، لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك، فإن هذا ليس من الحكمة. يقول لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح الفاعل يعود على الضمان، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، أي من جمع 3 أوصاف، أن يكون بالغ عاقلا رشيدا، فالبالغ ضده الصغير، والصغير لا يعطى ماله حتى وإن كان يسمع أن يتصرف فإنه لا يعطى ماله، لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع المال شرطين: الأول أن نبصر منهم الرشد، آنستم منهم رشدا، والثاني إذا بلغوا النكاح. إذا بلغوا النكاح في الآية هو الأول، إذا بلغوا النكاح، والثاني إذا آنسنا منهم رشدا. وما الرشد؟ الرشد هو إحسان التصرف في المال، إحسان التصرف في المال هذا الرشد، والرشد في كل موضع بحسب. فمثل الرشد في الدين إيش؟ استقامة في الدين. الرشد في باب الولي في النكاح معرفة الكفر ومصالح النكاح. الرشد في المال إحسان التصرف فيه، لأن هناك كلمات تفسر في كل موضع بما يناسب. طيب، إذن نقول يشترط لجواز التصرف أن يكون بالغا، وضد البالغ الأخ الصغير. ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ طه: نعم. طيب، الثاني العقل، أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا يعوض.
لا
يصح، يصح أن يكون ضامن وهو مجنون؟
أقول لا يصح.
طيب، إذا نحن نتكلم مو عن الضامن، نتكلم عن جائزة التصرف الذي قال المؤلف فيه جائزة التصرف. فمن ليس بعاقل فليس بجائزة التصرف. ودليله ما ذكرناه الآن الآية، لأن الله اشترط إناس الرشد، والرشد لا يمكن مع الجنون أبدا. الثالث إيش؟ أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف في ماله. طيب، قال الفقهاء رحمهم الله بأن لا يصرفه أي المال في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟ الجواب لا، لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين سفر غير مرشدين، ولكن نحجر عليهم كلهم. واضح؟ عجيب يا جماعة، واضح. لكن نقول من أحسن التصرف في ماله بيعا وشراء وتأجيرا وإيجارا ورهنا وارتهانا وما أشبه ذلك. أما كون لا يصفه المحرم وما أشبه هذا، لا شك أن الذي يصفه المحرم سفيه، لكنه ليس السفيه الذي يمنع من التصرف، وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم. واضح؟ طيب، إذن من جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد. فلا يصح من صغير، لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح حتى وإن كان شيئا يسيرا. لو أن صبيانا يتبايعون في الدجاج، فأحدهم باع على الآخر وقال البائع: لا أقبل حتى تجيب ضامن. قال هذا صاحب، وصاحبه مثل صبي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من جائز، ليس جائز التصرف لكونه صغير. وكذلك يقال في المجنون، ويقال أيضا في يا أحمد ما عنك، أنا ما سألتك إلا لأنك سارح. ها؟ الراشد، تجعل المجنون مع الراشد؟
الراشد والبالغ والعاقل.
نعم، يقال هكذا أيضا في المجنون والسفيه، لا يصح ضمانهم. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لرب الحق من هم؟ الطالب الدائم. مطالبة من شاء منهما أي من الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيا فيأتي صاحب الحق لزيد اللي هو الضامن أو لعمر الذي هو المغلوب يطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جميعا. نعم وله أن يطالبهما جميعا، له أن يطالب الاثنين جميعا بأن يأتي هذا في الصباح وهذا في المساء، أو يطلب واحدا منهما ويسكت عن الآخر. هذا في الحياة. في الموت لو مات الضامن، لو مات الضامن فله أن يطالب، يطالب الضامن. كيف طالب الضامن؟ في قبره، في تركته. يطالب الضامن في تركته لأنه صار أي الدين المضمون صار دينا على الضامن كأنه أصيل. فكما أن الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة بالتركة، فهكذا الضامن. أما المضمون عنه فواضح، لو مات المضمون عنه فإن له أي لصاحب الحق أن يطالب بعد موت المضمون عنه. يطالب بإيش؟ بالتركة، طالب بالتركة. وقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن، يعني أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. أنتم فاهمين؟ لا يشترط لمطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. فلو أن صاحب الدين جاء إلى الضامن قال أعطني، أنت ضمنت فلانا بعشرة آلاف ريال، قال اذهب إليه، اذهب إليه هو الأصل، هل يملك ذلك؟ لا، لأن صاحب الحق له المطالبة مع هذا ومع هذا. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذلك لأن وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط، يعني لم يقل الضامن حين ضمانه إن تعذر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامن، ما قال هكذا. لو قال هكذا لكان المسلمون على شروطه، لكن لم يقل، التزم التزاما مطلقا فلرب الحق أن يطالبه. وقيل لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقر. إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن. وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستفاء من الأصل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه لا حق لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بإيش؟ بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر. فإذا تعذر المطالبة يأتي ويطالب الضامن سواء في الحياة أو في الموت. وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو أوفاه الضامن، لو التزم به الضامن فإن المضمون عنه لا تبرأ ذمته. أنتم فاهمين؟ لو قال الضامن أنا أضمن حقك عنه فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأ، لأنه قال يطالب له مطالبتهما جميعا، وقال بعض العلماء بل إذا ضمن عن الميت بدأت ذمة الميت، لأن الميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة كم؟ واحدة ولا ثنتين؟ واحدة، وهي ذمة الضامن لأنه حي، ذمته عامرة بخلاف الميت. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة الدين عن الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه، حين التزم أبو قتادة قال حق الغريم وبرئ منه الميت، قالوا فقال رسول برئ منهما الميت، فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت، كما قلنا في الرهن أنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة، وهذا القول لا شك أن له قوة، لا شك أن له قوة، حتى وإن كان صحت الكلمة التي الرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي قتادة أوفيت أو أديت عنه، قال نعم، قال الآن بردت عليه جلد، هذه اللفظة لا نعرف عن صحتها، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ، لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه اشترط الحق الغريم وبرئ منه ميت، قال نعم. صار ناخذ من العبارة هذه ولرب الحق مطالبة أن صاحب الحق يطالب كلا من الضامن والمضمون عنه سواء تعذر استيفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر. والقول الثاني ليس لهم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، هذه واحدة. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له إيش؟ أن يطالب في تركة الميت، ولكن يظهر أنه إذا التزم التزاما كاملا بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ، أما إذا التزم مع نية الرجوع فمعلوم أن ذمة الميت وإن برئت من الأول تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة. ثم قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، إن برئت ذمة المضمون عنه بماذا تبرأ؟ تبرأ بإيفاء، بإيفاء المضمون عنه أوفى، برئت ذمة الضامن لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل بدأ الفرع، تبرأ ذمة تبرأ ذمة المضمون عنه بالإبراء، تبرأ نحن قلنا إذا برئ المضمون عنه برئ ذمة الضامن، فقلنا بماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ تبرأ بشيئين، إما بالإيفاء وإما بالإبراء، الإبراء ممن؟ من صاحب الحق، صاحب الحق لما عرف أن المضمون عنه فقير وأنه يعني ليس يرجو أن يحصل المال عنده عن قرب قال قد أبرأتك من دينك، تبرأ ذمة الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، وإذا برئ الأصل برئ لا عكسه، يعني لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه. وبماذا تحصل براءة ذمة الضامن؟ تحصل بأمرين، إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول يا فلان أسقطت ضمانك اذهب ما أعلم شيء، وإما أن يوفى الضامن، إذا أوفى برئ ذمته، لكن إذا أوفى بنية الرجوع يرجع على من؟ عن المضمون عنه، وعلى هذا فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون، سواء برئت ذمة الضامن بإيفاء أو بإبراء. واضح يا جماعة؟ طيب، وفإن برئت ذمة الضامن المضمون عنه برئت الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. يضمن عمن لا يعرف؟ هل يمكن يضمن عمن لا يعرف؟ ممكن يجد شخصا مثلا يبيع يشتري شيئا حاجة في السوق وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال أنا أضمنه وهو لا يدري منه، لا بأس لا بأس. لكن لاحظ أنه في هذه الحال قد عرض نفسه لخطر، ما هو؟ أن لا يوفي المضمون عنه ويأتيه المضمون له اللي هو صاحب الحق يقول أوفي، فإذا أوفاه أين يجد حقه؟ نعم، ربما يروح إلا إن الله يسر أن هذا المجهول يأتي. طيب، ولا المضمون له، ما هو بشرط أن يعرف المضمون له، وهذا واضح جدا، يعني لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويدوره، فلا يشترط أن يعرفه. طيب، هل يشترط معرفة الدين المضمون؟ لا إله إلا الله، فما قلنا يصح ضمان ما لم يجب؟ ألم نقل؟ إذن لا يشترط، لا يشترط أن يعرف الدين المضمون، لكن على كل حال كل ما عرف فهو أحسن وأبعد عن المشاكل، ولكنه ليس بواجب. فعندنا أن ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون، كم هذه؟ لا مش عوض السؤال، يمكن خاص. لا، ما هو الرابع؟ والمضمون الدين كذا. طيب، الآن الضامن لا يشترط، المضمون عنه وله لا يشترط معرفته، المضمون اللي هو الدين لا يشترط، أما الضامن فهل يشترط؟ لا يشترط أيضا، لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن يقبل ضامنا بدون معرفة، إيش الفائدة؟ لكن على كل حال المسألة صح تصح، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إيش؟ بل رضا الضامن، نعم، بل يعتبر رضا الضامن، يعني أننا لا نكره أحدا على أن يضمن، لا بد أن يرضى، فإن لم يرضى فإنه لا يلزم بالحق. حتى لو أراد سلطان جائر أن يلزم فلانا بأن يضمن فلان فإنه لا يلزم، لقول الله تبارك وتعالى في التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما البيع عن تراض. وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا إلا من أكلها بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، ضمان المجهول إذا آل إلى العلم جائز، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق. ضمان السوق، ما معنى ضمان السوق؟ أن يلتزم الإنسان بكل ما يجب على هذا المضمون، أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق. مثلا سوق الذهب، كل معاملة تجري في هذا السوق سوق الذهب فأنا ضامن هذا الرجل، يجوز أو لا؟ مع أنه مجهول، لكن يقال ضمن المجهول لا بأس به، إلا أننا ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي إيش أن نحدد، ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه، لأنه مثلا إذا حدد أنا ضامن في حدود 10,000 يمكن يقف على واحد من الدكاكين يقول هذا ضمان 10,000 فيشتري 10,000 ثم يذهب إلى دكان آخر ويقول هذا يعامل ب10,000 ويقول هذا الضمان، إلا إذا قال متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها انتهى مقدار المضمون فلا بأس، وإلا يمكن يتلاعب المستدين. وقوله إذا آل إلى العلم، علم منه أنه إذا لم يأل إلى العلم فإنه لا يجوز، كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي. إنسان مثلا أتلف متلفات عظيمة فقيل له ما هي؟ قال والله ما أنا الآن ما أحفظ، لا أدري هي تساوي 1,000,000 أو 10,000,000 ولا يمكن أن نعلم بها، فهذا مجهول لا يمكن العلم به، إذن لا يصح ضمان، لأن الضامن ماذا يؤدي؟ حتى لو جاء مثلا من أتلفت له هذه المتلفات وقال أنا أطالب، يقول طيب حدد عين، فلا بد عقيل من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم. طيب، وكذلك يصح ضمان العوارض والمغصوب، مش بعده والمغصوب بسوم. نعم، ضمان العواري، العواري جمع عرية، يعني بالعرية إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها، إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها، والمثال على عبد الله عوار. طيب، هذا المثال صحيح، جاء إنسان يشتري سيارة من شخص يسافر بها إلى بريدة، فقال صاحب السيارة أنا أريد ضامن يضمن السيارة لي، قال هذا فلان يضمن. هنا يصح، إنسان أتى يستعير كتابا من شخص والله أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب، فأتى بضامن، يصح. ليش؟ لأن العارية مضمونة، العارية مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى الوجوب، يعني إلى وجوب الضمان، وسيأتينا إن شاء الله أن الأمانات لا يصح فيها الضمان لأنها لا تؤول إلى الوجوب. كذلك أيضا، نعم انتهى الوقت جمع. نعم، يبرئ صاحب الحق، يبرئ، يقول أبرأتك من ضمان. مثلا أنت الآن أنا أطلبك 10,000 ريال، أليس كذلك؟ تمام، اشتروا عليه يا جماعة. طيب، فأطلبك 10,000 ريال، فقلت لك هذا ضامن، فأتيت بحامل ضمن، توت عليه
مرتين،
ما يصير مرتين. ها؟ أي لا، على كل حال إن شاء الله ما راح وتواجد. المهم حامل ضمير، 10,000 ريال. فأنا بعد يومين 13 أتيت الحامد وقلت أبرأته خلاص. نعم.
كيف لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار
ما في مانع؟ لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده، يجب أن يفي بوعده.
لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا.
إيه خال، هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين. نعم.
كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان.
نعم.
وقال بعض العلماء إنها تبرأ واحتج له بحديث أبي قتادة.
نعم.
هل يقال إن المسألتين مختلفتان؟ لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن
لا، هو كلام المؤلف عام، سواء كان المضمون حيا او ميتا، وسواء ضمن بعد حياه بعد وفاته او قبل. لا لا، لان مآله الى قرض جر نفعا، مآله الى قرض جر نفعا، لانه إذا ضمنه وسلم مثلا الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له. ولهذا إذا قال اضمني بعشرة واضمني ولك عشرة صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم. نعم. على ايش؟
على اي شيء؟
اي نعم، تدل على ان الميت قد يتاثر ويعذب بقبره كما يعذب بنياحه اهله وبكائهم عليه.
اذا كانت ذمته بريئه من هذا الشيء.
بريئه من ايه؟ بريئه من الدين، بمعنى انه لا يطالب به يوم القيامه مثلا.
وهل يتاثر بشيء
من اي نعم، يمكن يتاثر بشيء ليس من عمله. كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أنه ما هو من عمله.
حكم المال الذي يدفعه الضامن خرب المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن ذلك، فهذا
يعتبر صدقة؟ لا لا، قلنا لك إنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع المضمون عنه. إيه الضامن يرجع المضمون عنه.
يرجع.
أين؟
ويجب
أن يجد عنده مال وراح. مثل المدينين. نعم.
عقد الضمان عقد لازم عقد الضامن.
نعم.
عقد الضمان.
نعم.
عقد لازم عقد الضامن.
نعم.
إذا قال أنا أضمن ما يستدين به فلان.
نعم.
عندما حق شيخ الفسخ قبل يستدين.
أي نعم. في احتمال. أن يقال له الفصل، لأنه إلى الآن لم يستدل، وهو إنما يضمن ما يستدين. وهذا نعم نقولها بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له. المضمون عنه إنه الرجل هذا توهم وذهب يبحث ويطلب بناء على أن ذلك ضامن معنا. ما؟ إيه جزاك الله خير. نعم. نعم. هو لا لا، هو على كل حال القول هذا قوي. لكن عمل الناس الآن على خلاف إنه يطالب من شاء. اي تمام. الله اكبر الله اكبر. ان يتخلى اذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك لانه وعد، الا لسبب شرط، مثل ان يقال له انت ضمنت عن فلان وفلان مماطل مكار، لو اديت عنه لم يوفك، فاذا بلغ فله ان يفسخ. نعم يبي ياتينا ان شاء الله. نعم اين لا باس. لا لا الاصل يطالب بالدين كامل، اما الضامن فلا يطالب الا فيطالب بالدين كله الا بما ابراه. لا لا ما اسقط. كيف اسقط؟ اجل لو ابراه عن الدين كله يسقط عن الاصل؟ وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا، السؤال لهذا هو مناقشة. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم. والله ربما يكون الأقرب إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم، قد يقال في هذا الحال يمنع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.